من علم العقيدة، وهو الدرس الثاني عشر من مبحث الشيعة. ما زال الحديث معنا عن جزئية فلتوت بأن الشيعة يوافقوننا في الأصول والفروع، فبينت الأصول، وكذلك كلامنا الآن وما زال عن الفروع. بينت بالأمس معنى الناصب عند الشيعة، وأن أهل السنة الذين يتولون أبا بكر وعمر وعثمان، الذين يقدمون أبا بكر وعمر على علي، هؤلاء يسمون بالنواصب عند الشيعة، وكذلك يسمون بالعامة عند الشيعة. وهؤلاء بعدما أطلقوا هذه التسميات علينا فهم يكفرون كل ناصب، أي يكفرون أهل السنة، وقد بينت ذلك بالأدلة بالأمس. وكذلك بنوا على تكفيرهم أهل السنة أنهم أنجاس، ووصفوا نجاسة أهل السنة بأنها أغلظ من نجاسة اليهود والنصارى، فإن نجاسة اليهود والنصارى نجاسة حسية ومعنوية عندهم، حسية، ويقولون بأنها تزول بالتيمم، ومعنوية، هذا متفق عليه عندنا. فكذلك يقولون أن أهل السنة أنجاس نجاسة معنوية وأنجاس نجاسة حسية، ولكنها لا تزول من المصافح إلا بالغسل. هذا كلامهم عن أهل السنة، وقد أثبت كل ما سبق بأدلة من القدماء والوسطاء والمتأخرون، وآخرهم حاخمهم الكبير الخميني. كذلك بينت بالأمس أن الشيعة تعتقد إباحة دماء أهل السنة وإباحة أموال أهل السنة، وأنهم لو انفردوا بك أو قتلوك ولم يترتب على قتلهم ضرر، فإنهم يجدون الورع والزهد والعبادة والاتصال بالله في قتلكم وفي سلب أموالكم. أضيف شيئا آخر إلى ما سبق، أن الشيعة يستبيحون اغتياب أهل السنة، وهذا بديهي لأنهم يكفروننا والكافر لا حرمة له، إذن هم يبيحون ماذا؟ يبيحون اغتياب أهل السنة. ولكن نستدل على هذه الجزئية بعدة أدلة من كتبهم. الدليل الأول، قال روح الله الموسوي الخميني في كتابه المكاتب المحرمة، قال: والإنصاف أن الناظر في الروايات لا ينبغي أن يرتاب في قصورها عن إثبات حرمة غيبتهم، بل لا ينبغي أن يرتاب في أن الظاهر من مجموعها اختصاصها بغيبة المؤمن الموالي لأئمة الحق عليهم السلام. وهذا كلام جدا خطير، فهم يقولون يجب على كل ناظر ألا يرتاب في أن غيبة أهل السنة أنها من الحلال وأنها من المبيحات، بل هي اعتقاد ثابت. ثم أزاد على هذه فقال: وهي، أي الغيبة، تخص أهل السنة دون غيرهم ممن عادى أولياءهم، ونحن لا نعادي أولياءهم، ولكن ننزلهم المنزلة التي أنزلها الله تبارك وتعالى لهم وأنزلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم. فنحن نعطي عليا رضي الله عنه وأبناءه المنزلة التي هي دون منزلة عثمان، ولا يرتقي علي ولا غيره إلى مرتبته، فهو أعلى رتبة منه لا محالة في ذلك، وإجماع الأمة قائم على ذلك، فضلا على أن يجعل أبا بكر وعمر مقدمين على من؟ على علي. فهذا مما لا شك فيه هو دين أهل السنة، أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما مقدمان على علي رضي الله عنه. الدليل الثاني، قال محمد حسن النجفي في كتابه جواهر البلاغة: وعلى كل حال فقد ظهر اختصاص الحرمة بالمؤمنين القائلين بإمامة الأئمة الاثنى عشر دون غيرهم من الكافرين والمخالفين، ولو بإنكار واحد منهم عليهم السلام. فهذا النص من هذا الرجل يقول بأن اغتياب كل من آمن بإمامة الأئمة الاثنى عشر محرمة، وأن هذه الغيبة غير محرمة على غيرهم، سواء كانوا من الكافرين أم من المخالفين. ويقصد بالمخالفين من هنا؟ يقصد أهل السنة الذين تسميهم الشيعة بالنواصب أو بالعامة أو بالمخالفين. فهذا لفظ ثالث ثبت من روايات كثيرة أنهم يطلقون على أهل السنة لفظ المخالفين. أؤكد هذا المعنى لنفس الرجل في جواهر البلاغة حيث قال: وعلى كل حال فالظاهر إلحاق المخالفين بالمشركين بذلك لاتحاد الكفر الإسلامي والإيمان فيه، بل لعل هجاءهم على رؤوس الأشهاد من أفضل عبادة العباد ما لم تمنع التقية، وأولى من ذاك غيبتهم التي جرت سيرة الشيعة عليها في جميع الأعصار والأمصار وعلمائهم وعوامهم حتى ملأوا القراصيص منها، بل هي عندهم من أفضل الطاعات وأكمل القربات. فلا غرابة في دعوة تحصيل الإجماع كما عن بعضهم، بل يمكن دعوة كون ذلك من الضروريات فضلا عن القطعيات. هذا الكلام الذي نقله صاحب جواهر البلاغة يؤكد فيه أن المخالفين وهم أهل السنة يجب أن يلحقوا بالمشركين، بل قال لعلها جاءهم، أي أن هدو هؤلاء على رؤوس الأشهاد عد من أفضل العبادات عندهم ما لم تمنع التقية، فإن كانت التقية تمنع ذلك أوجبوا على أنفسهم التقية. ثم بين مسألة خطيرة، أن علماء الشيعة قديما وحديثا جرت سيرتهم وقد ملأوا القراطيس ذما وغيبة لمن؟ وغيبة لأهل السنة. وكل هذا ثابت مما لا شك فيه. إذا تبين من الكلمات السابقة أن غيبة المسلمين من أهل السنة دين عند الشيعة، وعدم إظهار هذه الغيبة وهذا الهجاء على رؤوس الأشهاد من باب التقية لا من باب أن أهل السنة لهم حرمة. لذلك نقول للذين انخدعوا ببعض الكتب التي كتبت بالتقية، نقول للذين انخدعوا بكلامهم المعسول على الملأ وعلى رؤوس الأشهاد لأن الخلاف بيننا وبينكم خلاف صوري، نقول لهؤلاء ولأمثالهم هذه كتبهم قديما وحديثا، فاطفحوا بعدائهم وحقدهم وحسدهم لأهل السنة والجماعة. والذي يريد أن يتعرف على مذهب من المذاهب الواجب عليه أن يستقي المعلومات من بطون كتبهم من أكابر علمائهم، لا من التصريحات الصحفية ولا من البرامج الإذاعية، فالذي فيها ما هو إلا للاستهلاك المحلي كما يقولون. أؤكد أنه لا وثاق بيننا وبين الشيعة في الفروع كما يزعمون، فنقول بأن الشيعة تعتقد أن الحق في النصوص الشيعية ما خالف نصوص أهل السنة، وكذلك الفتوى، فالحق عندهم في الفتوى ما خالف فتوى أهل السنة. وعلى ما سبق فإن مخالفة أهل السنة عندهم من المرجحات في إثبات النص وفي صحة الفتوى، وأن الفتوى التي توافق ما عليه أهل السنة خرج مخرج التقية. طيب، هذا الكلام نريد أن نفسره، ثم نريد أن نأتي عليه بأدلة من بطون كتبهم. أولا، أنتم تعلمون أن الشيعة لهم أخبار وعندهم كتب وعندهم علماء يعدونهم في مرتبة أعلى من علمائنا عندنا. فمثلا من أكابر علمائنا في علم الحديث تحمله وأداء هو البخاري رحمه الله، كذلك عندهم ما يعادل البخاري من وجهة نظرهم وهو محمد بن يعقوب، وكذلك كتابه الكافي هو عندهم بمنزلة البخاري عندنا. هذا الكتاب ملأ بالأخبار وبالآثار وبنحو ذلك، فيقولون أن هذه الكتب ملأ بالأخبار وبالآثار وبنحو ذلك، فيقولون أن هذه الكتب ما هم الذين يقولون ما من حديث فيها إلا ويوجد حديث يخالفه. وقد نقلت النصوص عن الطبرسي وغيره وعن الطوسي ما يثبت هذه الجزئية، فيقولون كيف إذن المفر؟ قالوا النص الذي يخالف النص عند أهل السنة فهو الحق، والذي يوافقه هو الباطل. لذلك إن أرادوا أن يتعرفوا على حل في مسألة من المسائل دفعوا بمن يسأل أهل السنة، فإن أجاب بجواب قال الحق في خلافه، وإن جاء إلى إمام من أئمتهم وهو في مجلس وهذا المجلس فيه من العامة أي فيه من أهل السنة أفتى بما وافق أهل السنة، فيعلم السائل بأن الفتوى على خلاف ذلك. فإن كان السائل من الجهال وسى في إذنه بأن ما قلته ما هو إلا تقية والحق في خلافي. كل هذه الجزئيات نثبتها بأدلة من عندهم. قال الخميني في التعادل والترجيح عن أبي إسحاق الإرجائي رفعه، قال أبو عبد الله عليه السلام أتدري لما أمرتم بخلاف ما تقول العامة لما أمرتم بخلاف ما تقول العامة؟ قلت لا أدري. قال أن عليا لم يكن يدين لله بدين إلا خالف عليه الأمة إلى غيره إرادة لإبطال أمره، وكانوا يسألون أمير المؤمنين عن الشيء لا يعلمون عنه، فإذا أفتاهم جعلوا له ضبا من عندهم ليلتبسوا على الناس. ماذا يبررون او بماذا يبررون هذه العقيدة؟ وهي عقيدة مخالفة اهل السنة في اثبات النص وفي الفتوى. يقولون ان علي رضي الله عنه كلما تكلم في مسألة وقال فيها بحكم او سئل فاجاب في مسألة بحكم فان ابا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم من الخلفاء والامراء والملوك كانوا يفتون بخلاف ما يقول علي ليلبسوا على الناس. ومن هنا انسلخ هذا المفهوم من قلوبهم فقالوا بان اهل السنة اذا اثبتوا خبرا اثبتنا ما يضاده، واذا اثبتوا فتوى قلنا ان الحق في الذي يخالفه. لذلك قال الخميني ايضا في التعادل والترجيح الصفحة 83 عن الحسن بن جهي قال قلت للعبد الصالح هل يسعنا فيما ورد علينا منكم إلا التسليم لكم؟ فقال لا والله لا يسعكم إلا التسليم لنا. فقلت سيروى عن أبي عبد الله عليه السلام شيء ويروى خلافه فأيهما نأخذ؟ انتبه، هذا الرجل وهو الحسن بن الجهم جاء إلى العبد الصالح فقال له هل يسعنا ما ورد علينا منكم؟ قال يسعكم ولا يجوز أن تخالفوا هذا الكلام. قال إذا كان الأمر كذلك فإنه قد ورد عن أبي عبد الله عليه السلام شيئا ورد شيء، وهذا الشيء الذي ورد جاء بخلافه عنه، فماذا نفعل وبأيهما نأخذ؟ انتبه. فقال خذ بما خالف القوم وما وافق القوم فاجتنبه. من القوم؟ أهل السنة. يعني انظر في كلام أهل السنة في هذه المسألة أو في هذا الحديث وخذ بخلافه، هذه عقيدتهم وهذا منطق كلامهم، فكيف يدفع؟ العجب أن الخميني علق على هذا الكلام فقال ولا يخفى وضوح دلالة هذه الأخبار على أن مخالفة العامة مرجح في الخبرين المتعارضين مع اعتبار سند بعضها بل صحة بعضها على الظاهر واشتهار مضمونها بين الأصحاب بل هو المرجح وهو المتداول العام السائع في جميع أبواب الفقه وسنة الفقهاء. هذا كلام صريح من تعليق الخميني بأن مخالفة أهل السنة في ترجيح الأخبار بل في ترجيح الفتوى لأنها تبنى على الأخبار لأن الأخبار تتضمن هذه الفتوى، هذه الأشياء تعد من المرجحات بل هي من أقوى المرجحات عند الشيعة ومن أسهل المرجحات عند الشيعة. أؤكد هذا المعنى أيضا بما قاله الخميني في التعادل والترجيح عن عبيد الله ابن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما سمعته مني يشبه قول الناس ففيه التقية، وما سمعت مني ما لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه. هذا الكلام صريح وهو كذب على الأئمة، فإن الأئمة الاثنى عشر ما قالوا هذا الكلام الذي نسبوه إليهم، ولكن هذا الخبر عنهم خبر صريح في الحقيقة. يقول ما سمعته مني يشبه قول الناس ففيه التقية، إذا كل شيء واثقون فيه فعندهم فيه التقية، بل الأمر قد يصل إلى النكاح وإلى التوارث، صحيح؟ كما أثبت ذلك من قبل. وعلى ما سبق فإن من أوجب الواجبات عند الشيعة مخالفة من؟ مخالفة أهل السنة والسير على غير سيرتهم، بل لا يتم دين الشيعي إلا بهذا. نعم، لا يتم دين الشيعي إلا بهذه الجزئية، أن يعتقد بأن الحق في خلاف ما ينطق به أهل السنة أخبارا وفتوى. ومن هنا تعلم أن صلاتهم معنا من أي باب؟ من باب التقية. وسيأتي كلاما إن شاء الله تعالى كلاما عجبا، أنهم يوزون عوام الشيعة بأن يصلون مع أهل السنة، ولكن يقولون لهم صلوا في بيوتكم، فإن الصلاة معهم أصلا لا تصح، ولكن إن صليتها تقية فمن صلى في الصف الأول كمن صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم. انظر، يعني يخش في الصلاة بلا نية وتقية وبنية، ومع ذلك تعد هذه الصلاة الأجر كأنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتي نحو هذا الكلام، ولكن بشيء من الاختصار أؤكد هذا المسلك بما ذكر مرتضي العسكري في كتابه معالم المدرستين. يقصد ماذا؟ مدرسة الشيعة ومدرسة أهل السنة. أؤكد بأنهم يقولون بأن الحق في خلاف ما تقول أهل السنة، فقال ما مصروف المجلد الثالث الصفحة 69 بعد 200، وعلى ما ذكرنا في هذه البحوث من الصحيح أن نترك من الحديثين المتعارضين ما وافق اتجاه مدرسة الخلفاء. أظن هذه ظاهرة جدا وواضحة جدا في بيان المراد. وقال ولكن في المجلد الأول الصفحة 89 بعد 200، قد رأينا العلماء بمدرسة الخلفاء مجمعين على كتمان كل رواية أو خبر تسبب توجيه النقد إلى ذوي السلطة في صدر الإسلام. انظر إلى هذا الافتراء والكذب على الله وعلى رسوله وعلى المؤمنين. يزعمون بأن أبا بكر وعمر كانوا يكتمون الأخبار التي تنقد ذوي السلطة في صدر الإسلام. قلت هذا كذب فاضح، هذا كذب فاضح، ثبت عندنا في سنتنا وليس في سنتكم أن رجلا قام فشهر السيف في وجه من؟ عمر، وقال والله لو اعوججت لقومناك بهذا السيف. فلو كانوا يكتمون الأخبار لكان هذا أولى بالكتمان ولا يجري عليه عمل، لأن الذي شهر هذا يعمل بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وجوب طاعة الأئمة ما أطاع الله تبارك وتعالى، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإن كنتم على حق وتقولون بأن الحق في خلاف قولنا، قلنا إذن انظروا إلى هذه الحادثة واعملوا بما يخالفها، حينئذ ستوافقون من؟ أهل السنة، أهل السنة بكلامكم. أؤكد هذا المعنى لمرتضى العسكري في كتابه معالم المدرستين المجلد الأول الصفحة 63 بعد 200. من أنواع الكتمان بمدرسة الخلفاء وضع الأخبار ونشر الروايات المختلقة بدلا من الروايات الصحيحة. يعني لم يكتهم أنهم اتهموا أبا بكر وعمر بكتمان الروايات الصحيحة، بل قالوا بأنهم اختلقوا روايات وقاموا بنشر هذه الروايات. قلنا هب أن كلامكم صحيح، أين هذه الروايات؟ إذن هي التي عندنا، هل رووا غيرها؟ فإن قالوا نعم قلنا أتونا بالبينة، شيء ليس عندكم وليس عندنا. إذن ما بقي إلا السنة التي رويت عندنا هي التي تقولون عنها أنها مختلقة وأنها مصنوعة. قلت إذن ليس الأمر كما قال سلفوس بأن مذهبهم الفقهي بني على الكتاب وعلى السنة. كيف على السنة وهم يقولون بأن سنتنا مختلقة مصنوعة؟ ثم أي سنة؟ إن كانت سنتهم فهذه فضيحة، نسأل الله السلام والعافية. قلت انظر إلى هذا الهراء وتعجب من بهتانهم، فإنه لا توجد رواية واحدة عندهم إلا وعندهم ما ينقضها ويجعل عاليها سافلها. تصوروا دين كل رواية فيه يوجد ضدها تماما. وأنا أذكر هذا الكلام ليس من كيسي، بل سأنقل كلام النطوس وغيره اعترافا صريحا منه بأنه ما من خبر في الأخبار الشيعية إلا ويوجد ما ينقضه عند الشيعة، بل قلت والله ينقض بأكثر من ذلك. مثلا قال أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي في مقدمة كتابه تهجيب الأحكام، قال الحمد لله ولي الحق ومستحقه وصلواته على خيرته من خلق محمد وآله وسلم تسليما، ذاكرني بعض الأصدقاء أبره الله ممن أوجب حقه علينا بأحاديث أصحابنا أيدهم الله ورحمهم ورحم السلف منهم، وما وقع فيها من الاختلاف والتباين والمنافات والصباب حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده، ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه، حتى جعل مخالفون ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا. الكلام ده كلام من؟ كلام الطوسي يقول ما نصه حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده، ده واضح جدا. إذا كل خبر عندهم إيه؟ يوجد ما يضاده فعلا، وهذا بالممارسة مرئي، وسيأتي إن شاء الله تعالى البيان. وقال بلدار علي الشيعي في أساس الأصول إن الأحاديث المأثورة عن الأئمة، انتبه ده الكلام من عندهم، إن الأحاديث المأثورة عن الأئمة مختلفة جدا، لا يكاد يوجد حديث إلا وفي مقابله ما ينافيه، ولا يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده، حتى صار ذلك سببا لرجوع بعض الناقصين عن اعتقاد الحق. قلت والله هذا بهتان عظيم، تعترف أنه ما من حديث إلا ويوجد ما يضاده في كتبكم وعلى ألسنتكم، ثم تتهمون الذين يتراجعون عن مذهبكم بالناقصين، ثم تقول بأن هذا الطباب فيه الاعتقاد الحق. هذه والله أعجوبة، هذه أعجوبة. لذلك يجب أن ننتبه إلى هؤلاء المخرفين، لأنهم فعلا لا يستطيعون مناقشة من يدري مذهبهم، فإن وجدوا أحدا يفهم ما يقولون استمالوه بالأموال، فإن عجزوا قتلوه، كما قتلوا إحسان إله ظهير رحمه الله، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يقبله من الشهداء، لأنهم زبناء فجروا به الطائرة وهو في رحلته لمناظرة الشيعة في باكستان. فلو كنتم على حق لما فجرتم هذه الطائرة؟ لما فجرتموها؟ وهذا كان في الثمانينات وحدث عظيم لا بد وأن يلتفت له. وهذا الرجل بالذات من أفهم الناس على وجه الأرض لمذهب الشيعة والقديانية والبابية والبهائية، من أفهم الناس. ويأتي بعجائب في كتبه إن دلت على صعة اطلاعه في مذهبهم ودلت في نفس الوقت على فهم في مذهب أهل السنة. إذن طالما أن الشيعة يعتقدون أن الحق في مخالفة أهل السنة، إذن مذهبهم الفقهي كيف يكون مبنيا على كتاب وعلى سنة وعلى الدليل الأسد كما يقول الشيخ سلطوت رحمه الله؟ هذا كلام فيه مجازفة شديدة وخطأ واضح، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عني وعنه وعن جميع المسلمين الموحدين منهم، أما غير الموحدين نسأل الله عز وجل أن يعاملهم بما هم أهله. مسألة أخرى، الشيعة ننتقل بقى بطالما أن كل الحق في خلاف ديننا، ننتقل بقى إلى الأمور التي تعد عند كثير من الناس أنها من الفروع بل هي من صلب الدين أيضا. الشيعة تعتقد عدم جواز الصلاة خلف الناصب أهل السنة، طالما أنهم يعتقدون ذلك بأن الصلاة خلفه لا تجوز، إذن الصلاة خلف أهل السنة باطلة، إذن لما يصلون معنا من باب التقية؟ لذلك الشيعي في صلاة الجمعة بالذات بعدما يصلي الركعتين تجده يعمل عملا عجيبا، يضرب على ركبتيه ثم ينهض مباشرة، يضرب على ركبتيه ليظن الجالس بجواره أنه سلم، فيقوم فيأتي بركعتين ليتم الظهر. نقول سبحان الله، والله الذي يتعلم هذا الدين كلما يقف عند حديث لا يجد إلا نفسه يخر لله عز وجل على أن هذا الدين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأن نبينا أخبرنا من أخبار هؤلاء وأمثلتهم، ولكن نحن يوم أن تركنا السنة ضعنا مع هؤلاء. لذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم حرم شيئا عجيبا، قال بعد صلاة الجمعة بالذات، قال لا يصلين أحدكم حتى يخرج أو يحدث. تعال تفكر في هذا الحديث على ضوء الكلام السابق، النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد صلاة الجمعة ما تقومش على طول تصلي السنة، أما اللي تعمل ايه؟ اتكلم. أما انت لو اتكلمت بقى ايه؟ خرجت من الصلاة لو كنت ايه بتصلي، أو تخرج برا، بمعنى انك تخرج تروح تصلي فين؟ في بيتك، في سوقك، بحسب ما ييسر الله عز وجل لك الامر. اذا في حقيقة الامر الحديث هذا حرز من ماذا؟ حرز من الشيعة وتفهيم لمذاهب المبتدعة. كيف تفهم مذاهب المبتدعة؟ ان واحد عمل العملة دي تقول له الكلام ده صح ولا غلط، ده الكلام ده غلط لا يصح في ديننا، ولا تفعل هذه الفعلة حتى لا تتشبه بقوم ويظن بك السوء، فإن فعلها وأصر عليها وقع في قلوبنا شبهة بأنه منهم أو من غيرهم ممن يمالون على هذه الطرق. والكلام واضح جدا. لذلك لما، وهذه لأول مرة أتكلم فيها على ملأ، لما سئلت عن الجماعة الثانية قلت الذين يجوزون الجماعة الثانية في المساجد إلا من رحم الله، إذا أراد أن يعالج المسألة عالج المسألة من باب قد كده، مع أن علاج هذه المسائل يحتاج إلى سعة فهم في أصول الشريعة وفي أصول أهل البدع. لما؟ أنا لا أذهب إلى الشيعة الآن، بل أقول على إخواننا الذين هم من التكفير وهم مخطئون فيما يذهبون إليه في كثير من المسائل، لا يجوزون الصلاة خلفنا، فتكون النتيجة أنه إيه؟ يفضل قاعد برا، أول ما الإمام يسلم يخش إيه؟ يصلي. الله أكبر، ده إذن الجماعة الثانية دي فتح باب شر على المسلمين لأهل البدع. هذا مقصد لابد أن يعتنى به في الفتوى، وإلا كانت الفتوى لا تناسب أبدا لا نص ولا واقع، مع أن الواقع هذا يطابق تماما النصوص الشرعية، فلابد أن يؤخذ هذا في الاعتبار، أن منع هذه الصلاة سد باب ذريعة عظيم عن المسلمين بأن أهل البدع يدخلون يفعلون ما يريدون. هذا كلام طبعا الفتوى، كلام عن الجماعة الثانية عن هذه الأمور مش بنتكلم فيه واحنا قاعدين على المصاطب، احنا بنتكلم فيه وعارفين بنتكلم فيه ازاي، ولكن انصحكم خليكم في نفسكم وبلاش تتكلموا بهذه الامور لا جبنا ولا غيره، لان هتشغل نفسك بامر انت في حقيقة الامر يكفي ان تطبقه على نفسك وتنصح به من يركن الى الكتاب والسنة لا الى التقليد، يركن إلى الدليل لا إلى الاتباع الأعمى. نعم، أما أن تعبث بهذه الفتوى في كل قوم هذا يجر عليك وعلي أنا بالذات شر عظيم، وطبعا أنتم أخبر بهذه الكلمة مني. وبالأمس القريب حدثت حديث عجيبة جدا، أن أخا عزيزا دخل المسجد فوجد الإمام يصلي ووجب الصف الأول مكتملا تماما، أراد أن يقف الصف الأول معرفة، هو فاهم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لخلف الصف للمنفرد خلف الصف وحده، يعني اللي بيصلي خلف الصف وحده دي صلاته لا تصح. فمن فقهه راح معدل الصف وراح وقف جنب مين؟ جنب الإمام. ده فقه في الحقيقة وفقه راقي جدا، لأن لما وقف جنب الإمام عمل إيه؟ صف. والصلاة جنب الإمام يجوز لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان أبو بكر يصلي دخل فصلى بجانبه والقوم خلفهما. واضح هذه الجزئية، وهذا دليلنا على هذه الجزئية. بعد الصلاة حصلت معركة، طبعا في نهاية المعركة من اللي شتم؟ العبد لله، سنة مؤكدة. طب انا مالا؟ هو اللي عمل وهو اللي جاب لك النص وانا اللي في الاخر الشتم. دعنا من هذا، هذه جزئيات لا توصل لكل احد صبرا، والله هذا العلم سينتشر رغم انف الحاسدين والحاسدين، ولكن مهلا حتى لا يفوتون الفرصة عليكم بباطلهم. طيب هم بيقولوا الصلاة خلفنا تعبانة، طيب احنا هنقول لهم بقى كلام يثبت ان هذا هو معتقدهم، وعليه من وجدته يصلي خلفك او معك فاعلم انه ايه؟ يصلي من باب التقية. روى الفاجر محمد ابن يعقوب السيليني في الكافي المجلد الثالث الصفحة العاشرة بعد 400 الأولى يقول عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام، وأبو جعفر بريء من هذا، عن الصلاة خلف المخالفين فقال ما هم عندي إلا بمنزلة الجدار، يعني حيطة، أنت حيطة عنده وأنا طبعا مش أنت بس، كلنا حوائط، يعني بصلي خلفك كأنه إيه؟ انتبه، ده معنى جميل جدا، يعني هو بالعربي واخدك سترة فقط، مش يعني يقصد ان انت حيطة، انت كالسترة. اذا هو يصلي معك ام يصلي لنفسه؟ يصلي لنفسه. اذا صلاته خلف اهل السنة ايه؟ تقية، تقية. طيب اؤكد بما رواه الحر العاملي في وسائل الشيعة عن الفضل بن يسار قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن مناكحة الناصب والصلاة خلفه خلفه فقال لا تناكحه ولا تصلي خلفه، لا تناكحه ولا تصلي خلفه. وهذا كلام واضح جدا، هنا يقول ايه بتحريم ايه؟ نكاح الناصب. ومن قبل أثبتنا أنه لا يجوز للشيعة أن يتزوج السنية. ليه؟ لأنها أشر من اليهود والنصارى وأكثر من اليهود والنصارى، فإن الله قد أباح لنا من؟ أهل الكتاب، نساء أهل الكتاب، هو يقول لا، السنية لا تحل بأي وجه من الوجوه. قلنا أنتم تتزوجون منا وكثير من أهل السنة المغفلين يتزوجون منكم، كان الرد كما سبق من كتاب تحرير الوسيلة للخميني أنه قال نناكحهم ونوارثهم حتى يظهر المهدي، يعني هذا من باب التقية. فإذا قام القائم قتل علماءهم وقتل عوامهم، يعني يقتل مين؟ أهل السنة العلماء، وانت مش هتهدي يا رب يقتلك يا عبد الله. ما هم يصحوا تاني، مش انا اتكلمت على الموضوع ده، مش اتكلمت على مسألة الرجعة، وان اول ما المهدي يصح ربنا يصح مين؟ يصح الزعماء. يا رب يصحك يا عبد الناصر، انت السدادي وقطعك تاني، اضربك بصاروخ كده من حته. سبحان ربي العظيم، رأيتهم سود على كل حاجة تحت اي بهيمة. طيب الطوفي بقى ده طبعا له مكانة اسأل عنها الفيسي، لان هو من اعلم الناس عندهم في علم التراجم كما يقولون الصادق الصدوق. يقول الطوفي في التهذيب عن علي بن سعد البصري قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني نازل في بني عدي ومؤذنهم وامامهم وجميع اهل المسجد عثمانية، يعني ايه اهل السنة، يبرؤون منكم ومن شيعتكم وانا نازل فيهم، فما ترى الصلاة خلف الإمام؟ قال صلي خلفه. قال وأحتسب بما تسمع، ولو قدمت البصرة وسألت الفضيل بن يسار وأخبرته بما أفتيت فخذ بقول الفضيل ودع قولي. قال علي فقدمت البصرة فأخبرت فضيلا بما قال، فقال هو أعلم ولكني قد سمعته وسمعت أباه يقولان لا تعتد بالصلاة خلف الناصب واقرأ لنفسك كأنك وحدك. قال فأخذت بقول الفضيل وتركت قول أبي عبد الله عليه السلام. إذا قول أبي عبد الله لما قيل تقية أم ماذا؟ قيل تقية، ولكن لما ذهب إلى البصرة فأثبته عمليا بأن الصلاة خلفه لا تجوز. طيب أكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وجزاكم الله خير. أرجوكم ما فيش حد وأهل.